إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وهذا ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه وفي غسله، وهو أكمل الناس طهارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصاع لكي تعرفه هو بالبر الجيد 40,000 درهم، يعني تأتي بهذا القدر ثم تجعله في إناء، ثم تجعل علامة هنالك، ثم تضع الماء على هذا أو تزن الماء، فحينئذ يمكن أن تعرف صاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصاع بالبر الجيد 40,000 درهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، والمد هو ربع الصاع. الصاع 4 أمداد، والمد أن تأخذ بملء كفيك، فهذا هو المد. الصاع 4 أمداد، النصيف هو نصف المد، يعني أن تأخذ بيد واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد بملء الكفين من الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكمل الناس طهارة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بهذا ويتوضأ بهذا، وهذه هي السنة لئلا يسرف في الماء. لو أنه أسبغ الوضوء بأقل من ذلك لكان جائزا. فإن قيل نحن الآن نتوضأ من الصنابير، فمقياس الماء لا ينضبط، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف الصاع والمد وهو يتوضأ من الصنبور، فيقال لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تزد على 3، يعني من زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فلا تزد على 3، ولا تزد في الغسل على مرة، على القول بعدم 3، وهو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام كما مر ذكر ذلك. فبهذا يحصل الاعتدال. فإن أسبغ بأقل، أي أسبغ بأقل من المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل، أجزاءه ذلك، لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية. لكن يشترط ألا يكون مسحا، يعني يقول أنا ستوضأ بالمد مثلا ويأخذ الماء يمسح ولا يغسل، فهذا غير صواب. يشترط ألا يكون مسحا، فإن كان مسحا فلا يجزئ. ولكن إن أسبغ بأقل مما ورد من مد في الوضوء وصاع في الغسل جاز له ذلك، لأن الذي ورد من التقدير بالمد والصاع إنما هو على سبيل الأفضلية، بشرط ألا يكون مسحا، لأن المسح حينئذ لا يجزئ. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ففرق سبحانه وتعالى بين المسح والغسل، فاغسلوا وجوهكم هذا غسل، وقال: وامسحوا برؤوسكم، ففرق بين الغسل والمسح. وقال تعالى: فاطهروا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لا بالمسح. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. النية لها 4 حالات: الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنية. أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان جميعا. الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر. يعني ما هي النية التي ينويها عند الغسل؟ لابد من النية كما مر، وهي شرط الصحة كما قال الشيخ الشارح، وقال بعض أهل العلم هي فرض أو هي ركن. على كل حال، ما هي النية؟ هل ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أو ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر معا؟ هذه الحالة الأولى، أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر جميعا فيرتفعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قد ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المصنف أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. اختار شيخ الإسلام أنه يرتفع الحدثان جميعا، واستدل بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر شيئا سوى ذلك، وهذا هو الصحيح. فلو نوى رفع الحدث الأكبر فقط فقد ارتفع الحدثان الأكبر والأصغر، وإن لم ينوي إلا الأكبر. فهذه الحالة الثانية. الحالة الأولى واضحة، أنه ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان جميعا الأكبر والأصغر. والحالة الثانية أنه ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ثم يسكت عن الحدث الأصغر. ظاهر كلام المصنف أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، والصواب الذي قرره شيخ الإسلام أنه يرتفع الحدثان جميعا الأكبر والأصغر. الحالة الثالثة أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، لأنه لا يصلي إلا إذا كان قد رفع الحدثين الأكبر والأصغر. أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، فهو لا يصلي وهو محدث حدثا أكبر ولا وهو محدث حدثا أصغر، فإذا نوى استباحة الصلاة فقد نوى رفع الحدثين جميعا، فالصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. الحالة الرابعة أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن أو المكث في المسجد. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، يعني نوى عند الغسل أنه يغتسل ليقرأ القرآن، ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. هذه الحالة الرابعة، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن أو المكث في المسجد. يمكن أن يبقى في المسجد وهو غير متوضئ، لكن لا يبقى ولا يمكث في المسجد وهو جنب، فإذا اغتسل من أجل المكث في المسجد فإنه حينئذ لا يأتي شيئا يلزمه فيه أن يكون متوضئا. قال الشيخ أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن أو المكث في المسجد. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد من الوضوء. ولكن واقع الناس اليوم نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدث. وهذه الحالات التي ذكرت كأنها لم تذكر، وهو إذا أراد أن يغتسل فإنه ينوي رفع الحدث الأكبر ويسكت عن الأصغر. وقد مر في الاختيار الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يرتفع الحدثان جميعا، يعني حتى لو كان جنبا فنوى رفع الحدث الأكبر ولم يذكر الحدث الأصغر ولم يدر له على بال وسكت عنه، ونوى رفع الحدث الأكبر فقط، فإن الأصغر يرتفع أيضا كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فواقع الناس اليوم أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدث. قال ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل. يسن لجنوب إذا أخر الاغتسال، يسن له غسل فرجه، وكذلك يسن للجنوب الوضوء للأكل. قال ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع، لكنه مستحب، ما الدليل على ذلك؟ أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يتوضأ. وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع، لكنه مستحب. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما من حمل هذا على الوضوء اللغوي وهو النظافة فلا عبرة به، لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوضوء الشرعي. تقول عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة، فهو الوضوء الشرعي المعروف وليس بالوضوء اللغوي الذي هو النظافة. أيضا القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق به، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان الناطق من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإن كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. وكثير من المشاكل تنشأ بعدم النظر إلى هذه القاعدة الأصولية، لأنك ربما كلمت رجلا من عوام المسلمين فهو يكلمك على الحقائق العرفية أو يفهم كلامك على ما يفهم به الكلام العرفي الذي يتداوله فيما بينه وبين الناس، وأنت تقصد شيئا معينا وهو يفهم شيئا آخر أو يقصده، وتدور معارك وهمية من غير موجب. والقاعدة الأصولية أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان الناطق من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإن كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فمثلا زيد قائم، زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل، وعند النحويين مبتدأ، لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع المذكور قبله عامله. وهنا أنت تقول زيد قائم، ولكن من الذي فعل الفعل؟ من الذي فعل القيام؟ من الذي قام به القيام؟ هو زيد، فهو فاعل لهذا القيام، ولكن عند النحويين يقولون هذا ليس بفاعل، هذا إنما هو مبتدأ، والفاعل عندهم الاسم المذكور قبله عامله وهو مرفوع. فالاسم المرفوع المذكور قبله عامله هذا هو الفاعل عندهم. فإذا قلت قام زيد فيقولون ها هنا زيد فاعل، أما أن تقول زيد قائم على حسب الحقيقة اللغوية من الذي قام به القيام؟ زيد، فزيد هو الذي وقع منه القيام، هو الذي فعل القيام، فنقول زيد هذا فاعل للقيام، هذا فاعل، كيف يكون فاعلا؟ هذا مبتدأ، وتقع معركة في غير طائش. إذن حديث عائشة رضي الله عنها صريح، توضأ وضوءه للصلاة، وأيضا القاعدة الأصولية. حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، عله أبو داود والدار قطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه النووي أيضا. هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر كما في ضعيف سنن أبي داود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. قال الشيخ المصنف ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. عندنا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال المصنف ونوم لأكل ونوم، أي إذا أراد أن يأكل أو ينام يستحب له أن يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل أو ينام، فيستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وهذا متفق عليه، وفي لفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهذا أيضا متفق عليه. فلا ينام الإنسان على جنابه هكذا، ولكن إذا أجنب يتوضأ يغسل مذاكيره ويتوضأ ثم ينام، وكذلك إذا أراد أن يقوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهو جنب، يعني إذا توضأ، لأن الوضوء لا يرفع الجنابة، لا يرفع الحدث الأكبر، ولكن هو يتوضأ ويظل على جنابته، ولكن له أن ينام. وكذلك توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الدليل يقتضي الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا توضأ. تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بذلك الشرط، وعليه فيكون وضوء الجنب عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم، أن الجنب إذا أراد أن ينام فواجب عليه أن يتوضأ. المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن هذا الوضوء للجنب إذا أراد النوم على سبيل الاستحباب، وكذلك إذا أراد الأكل. واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقد صححه جملة من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وكذلك صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني من غير أن يتوضأ. إذن فالأمر بالوضوء لا يحمل على الوجوب، لأنه لو كان كذلك ما خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليأمر بشيء ويخالفه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا أمر بشيء يكون أسرع الناس إتيانا به، وإذا نهى عن شيء فإنه يكون أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء في هذه الحال بيان للجواز، وأن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة، خلافا لمن قال إن فعله لا يعارض قوله بل يؤخذ بالقول فلا يدل فعله على الجواز. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الطريقة، يعني التي مر ذكرها، وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخذ بالقول ولا يدل هذا الفعل على الجواز، هذه طريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. قال الشيخ أنا أتعجب من سلوكه هذه الطريقة، يعني الشيخ الشارحة يتعجب من سلوك الإمام الشوكاني هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل، يعني لابد أن يكون هنالك دليل يدل على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقدنا التأسي، لأن الله تبارك وتعالى جعله لنا أسوة حسنة. فإذا أخذنا بهذه القاعدة وصرنا إلى أن هذا خاص بالنبي، هذا من خصوصيات رسول الله، فكيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصية لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إلا بدليل، كالوصال مثلا في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لست كهيئاتكم، فنهاهم عن الوصال وكان يواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت الخصوصية إلا بدليل. يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم وأن قوله لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل، يدل على ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فوجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بين أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة، وهذا يفعله كثير من الضلال، يقول إن المرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتهب نفسها له، ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوصلون إلى الزنا وهم يقدمون الأدلة الشرعية في غير محلها ويفترون على الله الكذب ودين الله تبارك وتعالى براء مما يصنع، وإنما هذا كما قال الله تبارك وتعالى من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، ليست لأحد سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل. دليل آخر أن الله تعالى قال في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. كانت زينب تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أحل الله له زينب قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا الحكم خاص كما ترى، يعني هذه الآيات إنما نزلت في إبطال التبني في واقعة مخصوصة، هذه الواقعة المخصوصة هي ما كان من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مطلقة متبناه سابقا، وهو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما طلقها تزوجها رسول الله بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: زوجناكها. فالذي زوجه هو الله، ولذلك كانت تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: وأنتن زوجكن أهلكن، وأما أنا فزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقع، زوجناكها. فأبطل الله تبارك وتعالى التبني، فهذا الحكم خاص لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، والعلة عامة. وعلى هذا فالحكم الذي يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للأمة، وإلا لم يكن لقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. فالحكم الذي يثبت في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت للأمة، وما كان من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تثبت الخصوصية إلا بدليل. عورض حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين: الأول أنه منقطع، ورد بأنه متصل، لأن الحديث كما مر صححه جملة من أهل العلم الأثبات، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة: وإذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل، كأنه زيادة ثقة. ومن عرف حجة على من لم يعرف، من علم حجة على من لم يعلم، فرد بأنه منقطع، ورد القول بأنه منقطع بأنه متصل. وأما الأمر الثاني فهو أن قولها رضي الله عنها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، ورد بأن هذا بعيد، لأن ماء نكرة في سياق النفي، من غير أن يمس ماء، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهنا النفي لعموم الماء، وعليه التعليل بالانقطاع غير صحيح، وكذلك التأويل من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمس ماء أي ماء للغسل، وإنما كان يتوضأ، فليس كذلك، لأن ماء التي وردت، هذه اللفظة التي وردت في سياق النفي جاءت منكرة، والنكرة إذا كانت في سياق النفي تفيد العموم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا بالنسبة للأكل والشرب، فإن الجنب إذا أجنب وأراد أن يأكل أو يشرب فيستحب له أن يتوضأ، وكذلك إذا أراد أن ينام، وذلك كله على سبيل الاستحباب. فرق الفقهاء رحمهم الله بين الأكل والشرب والنوم، فقالوا: يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومعاودة وطئ، أي يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا، والحديث رواه مسلم من طريق أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم، فإنه أنشط للعود، والحديث صححه الشيخ ناصر وغيره، وأخرجه البيهقي أيضا. فدل هذا على أن الوضوء ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد كما في الصحيحين، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين صلى الله وسلم وبارك عليه. هنالك مسائل تتعلق بالاغتسال، ومنها النهي عن البول في المستحم، يعني في مكان الاستحمام. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. هذا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. هذا إنما يكون في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص وما قير وما بلط وما أشبه، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. قال ابن المبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. جواز الاغتسال عريانا بحيث لا يرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني جماعة جراد وهذا الجراد من ذهب، وكان يغتسل عريانا عليه السلام، فجعل أيوب عليه السلام يحفي في ثوبه، يعني أخذ يجمع ذلك الجراد من الذهب في ثوبه، فنادى ربه، يعني فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إيه والله لا غنى لنا عن بركة ربنا جل وعلا. يعني كان يغتسل عريانا فجاء رجل جراد من ذهب، رجل جراد بما يحجب وجه الشمس حتى كأن الشمس قد غابت، ثم سقط هذا الجراد من الذهب، فأخذ أيوب عليه السلام يحفي ويجمع هذا الجراد من الذهب في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. إذن يجوز أن يغتسل عريانا في مكان لا يراه فيه أحد، لا أن يتجرد كما يصنع كثير ممن هان عليهم دينهم، فإنهم يتجردون تماما ويغتسلون في مستحمات كثيرة صنعت من أجل ذلك، والله تبارك وتعالى المستعان. التستر في الغسل. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث في الصحيح. يعني عائشة رضي الله عنها ترفع ستارا تستر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءت أم هانئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: هي أنا أم هانئ يا رسول الله. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه. الحديث وقد أخرجه البخاري في صحيح. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. يعني كان يولي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قفاء أو ظهره، ثم ينشر الثوب فيكون قد ستر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل، وهو أحيا الناس صلى الله عليه وسلم، أي أكثرهم حياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، يعني بالفضاء الواسع بلا إزار متجردا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا الدين هو دين رب العالمين وأعظم الأديان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الحياء والستر. ويحبهما الله تبارك وتعالى: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فالإنسان إذا أراد أن يغتسل فعليه أن يستتر ولا يفعل كما يفعل الفساق. هل يجزئ غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك، بل لابد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة. فتغتسل للحيض غسلا، وللجنابة غسلا، أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء؟ يعني لو أنه كان قد أفطر بغير ما يوجب الكفارة في رمضان الذي مر، فيقول أنتظر حتى يأتي رمضان فأصومهما معا، وينوي أن يصوم رمضان لهذا العام أداء والعام الذي فات قضاء، هل يجوز؟ لا يجوز. فيقول: ألا ترى أن ذلك لا يجوز؟ هكذا يقال عن الصلاة ونحوها. والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه. ومن ادعاه، يقول الشيخ رحمه الله: من ادعاه فليتفضل بالبيان، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان، فلا دليل. قال رحمه الله تعالى: وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث على ما ذهبنا إليه، فقال بعد أن ذكر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان، غسل ينوي به الجنابة وغسل آخر ينوي به الجمعة، قال: برهان ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال. فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر. وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة الذي نواه فقط، وليس له ما لم ينوه. فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به، لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي مر ذكرها فلم يفعل ذلك. والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر أنه ذهب إلى مختارة من عدم الإجزاء جماعة من السلف، يعني كأنه لم يغتسل أصلا، يعني لو أنه لم يفرد كل أمر يستوجب غسلا بغسل وجمع ذلك في غسل واحد فما اغتسل. يقول ابن حزم رحمه الله: ذهب إلى هذا الاختيار، ذهب إلى هذا الاختيار من عدم الإجزاء جماعة من السلف، منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النقعي والحكم وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. قال: وهو قول داود وأصحابنا، يعني أهل الظاهر. ساق الآثار بذلك في المحلى، ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقد روى الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي، وقد مر هذا الأثر، دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. فالشيخ يذهب كما ترى، ويذهب إلى ذلك أيضا كثير من أهل العلم كما مر ذكر بعضهم، إلى أنه لا يجزئ واحد من الأغسال عن سواه إذا كان واجبا، يعني إذا كان الغسل واجبا فلا يجزئ غسل عن غسل. فلا تغتسل يوم الجمعة للجمعة وللجنابة غسلا واحدا. ويقول: أبو قتادة لولده عبد الله هل تغتسل للجنابة أو للجمعة؟ فلما قال إني إنما أغتسل من جنابة قال أعد غسلا آخر، فأمره بأن يغتسل للجمعة غسلا وأن يغتسل من الجنابة غسلا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. من المسائل أيضا التي تتعلق بالغسل الطواف على جميع نسائه بغسل واحد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 رضي الله عنهم. والحديث أخرجه البخاري في صحيح، وعند مسلم بلفظ كان يطوف صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد. وأيضا يمكن أن يغتسل عند كل واحدة غسلا. فعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. وأنت ترى أنهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الأمور وهي دين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول رب العالمين، وليس شيء في دين الله تبارك وتعالى يستحيا منه كما يفعل كثير من المعاصرين، فأنظرون إلى كثير من هذه الأمور على أنها عيب وأنها مما يخدش الذوق العام وأننا لا نتكلم في أمثال هذه الأشياء. هذا دين الله تبارك وتعالى، والله رب العالمين أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستطابة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته، كيف ينام، كيف يأتي أهله، كل ذلك لأنه دين الله. وهذا دلالة على أن هذا الدين العظيم من عند رب العالمين، وأن الذي بلغه لنا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لأن من علامات الدين الحق أنه لا يدع لك أمرا من أمور الحياة إلا وضع لك فيه منهجه، فهذا علامة على أنه دين الله، لأن الإنسان عبد لله تبارك وتعالى، والله رب العالمين يصير ويصرف عبده كما يحب. فأنزل الله رب العالمين دينه شاملا لكل شيء، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الله جل وعلا فبينه لنا. فقد يسأل الإنسان نفسه أحيانا إذا كان من تلك الفئة التي ترى أن ما ليس بعيب عيبا، ومع أنهم لا يرون الأمور العظيمة التي هي عيب بالحقيقة عند كل من آتاه الله تبارك وتعالى فطرة سليمة، لا يرون العيب عيبا ويرون ما ليس بعيب عيبا. يعني إذا قلت هذا مثلا بمحضر بعض أولئك ولو كان فيهن نسوة وهو دين الله تبارك وتعالى، ربما وجدت استهجان، في حين أن الواحدة منهن ربما تكون قد كشفت أكثر مما أخفت، لا تعد هذا عيبا. ولكن أن تقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، فيقول يا أخي استحي، قل سبحان الله العظيم، هذا دين الله، وأي شيء فيه يخدش الحياة. بل ربما تجد أولئك الذين ينكرون السنة يقولون هذا مما دس في البخاري وهذا مما ألصق وحمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ هذا يسأل أم المؤمنين عن أمر هو من أخص الخصوصيات بينه وبين عائشة رضي الله عنه، ومع ذلك يقول لها يا أماه كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعل أو كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أخرجه مسلم وغيره. فهل وجد غضاضة في أن يسأل أم المؤمنين عائشة عن هذا الأمر الذي هو من أخص الخصوصيات في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ فيقول كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ هو دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعلمنا إياه وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه والثبات عليه، إنه على كل شيء قدير. اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك، لحديث أم سلمة قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني فيه ماء يتأخذ من ذلك الإناء وهو يأخذ منه صلى الله عليه وسلم من الجنابة، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، هذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وكما سيأتي في كلامها رضي الله عنها، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبها. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، إناء فيه ماء بينه وبينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تقول فيبادرني، يعني يبادر يسابقها بأخذ الماء، تقول حتى أقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان، لم تقل ونحن جنبان، وإنما قالت قالت وهما، وانظر إلى دقة ولطافة تعبيرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن تقول يبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يعني أبقي لي بعضا من الماء يا رسول الله، أبقي لي بعضا من الماء صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي الباب أحاديث. الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم في صحيح. والفضل هو ما بقي بعد الاستعمال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يوضع فيها الماء وقد يوضع فيها العجين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال الماء لا يجني، يعني الجنابة لم تسري إلى الماء، وإنما الجنابة وصف لك أن. وابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي خالته كما مر ذكر ذلك، ويروي عن خالته إذ يدخل عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين. المعروف أن أبا هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ولكن هم يجبرون الكسر، فأحيانا يحذفونه وأحيانا يجبرونه، فقال كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، لأن أبا هريرة صحبه صلى الله عليه وسلم 3 أعوام وبضعة أشهر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، نهى عن الترجل إلا غبا. والآن تجد كثيرا من الرجال معه مرآة ومشط، وكلما نزل في مكان أخرج المرآة وأخذ يرجل شعر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي يوما بعد يوم صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. الناس الآن يمتشطون ما شاء الله في اليوم مرات، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، أخرجه النسائي وبعضه في سنن أبي داود، وقد صححه الشيخ في صحيح سنن النسائي. حمل بعض أهل العلم هذا الحديث وما في معناه على التنزيه جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرت ميمونة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى ما بقي من الماء بعد أن اغتسلت، فأخذ هذا الماء ليغتسل أو ليتوضأ وكان في جفنة، فلما أخبرته قال إن الجنابة لم تصب الماء، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء هذا الحديث وفي هذا النهي، فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث وما في معناه على التنزيه جمعا بين الأدلة، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر، انتقل إلى الطهارة بالبديل من الماء. البديل عن الماء هو الصعيد الطاهر، هو التراب. فقد خفف الله تعالى على هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين، ونسأل الله أن يقيمنا على سنته حتى يقبضنا على ذلك، ونسأله أن يحشرنا في زمرة أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فرغ من بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر، انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء وهو التراب، فقال: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء عند عدم الماء، وكذلك إذا وجد الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوء. فالتيمم بدل عن الماء، التيمم بدل طهارة الماء. والتيمم في اللغة القصد، تقول: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. فالتيمم القصد في اللغة. وأما في الشرع فاستعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التيمم استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، أو هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. فهذا جعل الله لنا فيه سعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن ختامنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.